بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين. كان بحثنا في المقطع الثاني من مسألة 18 حيث ذكر موارد تدارك موارد فوت محل التدارك، منها الدخول في الركن اللاحق، ومنها أن يكون الشيء الذي جاز عنه شيء له مكان معين كذكر الركوع وذكر السجود. وقلنا أن ذكر الركوع وذكر السجود إذا نسي بمجرد ما رفع رأسه عن الركوع أو السجود ليس عليه شيء، طبعا على مبنى من يقول يجب زيادة سجدة السهو في كل زيادة أو نغيسة، إنما أسجد سجدة السهو لزيادة نغيسة الذكر. هذا ما قلناه في الأيام الماضية. هناك كلام آخر ينبغي أن نبحث عنه، وهو تفصيل بين ما كان مقوما لحقيقة السجدة وما لا يكون مقوما لحقيقة السجدة. إذا كان الشيء الذي ينساه المصلي كان من مقومات السجدة لابد من التدارك، فإذا استطاع أن يتدارك فليتدارك، وإلا سجدته باطلة وصلاته تبطل. في هذا الباب أن سيد الخوي رضوان الله عليه يقول بهذا التفسير: نعم، لو كان المنسي مما يعتبر في تحقق السجود الشرعي ومن مقدماته كالسجود على الأرض، فنسي وسجد على القير أو المأكول والملبوس، فحيث أن السجود الواجب غير متحقق حينئذ لنهي الشارع من السجود على هذه الأمور كان محل التدارك باقيا، ولذا قلنا في محله بوجوب إعادة السجدة في مثل ذلك. هناك بالنسبة إلى السجود يقسمون السجدة بالسجدة الشرعي أو السجود الشرعي والسجود العرفي. السجود الشرعي عبارة عن السجود التي جميع شرائط السجود في الصلاة حاصلة فيه، ولكن السجود العرفي لا، وضع الجبهة على الأرض سواء كان على ما يصح السجود عليه أو على غيره، كما يقال بالنسبة للسجدة لسجدة القرآن لا يجب أن يكون على ما يصح السجود، مجرد السجدة تكفي. وكذلك سلام عليكم ورحمة الله، الشيء الذي السجود العرفي كذلك لا يجوز في الصلاة، زيادة السجود العرفي كذلك لا يجوز في الصلاة. يستدلون بما ورد في سجدة القرآن حيث نهي عن قراءة سورة السجدة الآية السجدة لأنه يلتزم منه زيادة في الفريضة، فمعناه أن من سجد ولو من غير نية الصلاة هكذا يريد أن يسجد سجدة الشكر في أثناء الصلاة، هذا مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه زيادة في الفريضة ولو نيته ليس جزئية للصلاة، ولكن هذا الدليل زيادة في الفريضة معناه أنه لا يجوز أي سجدة خارج عن السجدات التي جزء للصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وثانيا، ما هي السجدة؟ خلاصة الأمر هناك قولين. قول يقول السجدة عبارة عما يكون جميل على الأرض على ما يصح السجود عليها، والقول الآخر يقول لا، السجدة أمر حادث، يعني وضع الجبهة على الأرض، كما أن في الركوع نقول أن الركوع ليس مجرد الانحناء، بل الركوع عبارة خروج عن القيام إلى الانحناء، ولذلك من نسي الركوع فهوى إلى السجدة ثم قبل الوصول إلى السجدة توجه أنه لم يركع، لا يجوز له أن يأتي إلى حد الركوع ويجعله ركوعا، بل عليه أن يقوم ثم يركع. أو الإنسان الذي مثلا في أثناء الصلاة بعد الحمد والسورة يرى شيء جاء إلى رجله مثلا نحل أو شيء انحنى لضربه وطرده عن نفسه لا يجوز أن يجعل هذا الانحناء ركوعا، لأن انحناؤه لم يكن بقصد الركوع، كان بقصد دفع الشر عن نفسه أو أخذ شيء من الأرض أو أي شيء أمثال ذلك. هذا لا بأس في الصلاة أن الإنسان يعمل أملا قليلا ما لا يخرج الصلاة عن هيئة المصلي عن هيئة المصلي، فعلى ذلك لا يجوز. كذلك في السجدة، السجدة ليس عبارة هنا وجود الجبين على الأرض، بل وضع الجبين على الأرض، وهذا الذي يصير سببا له. هناك فرق بين الموردين. هنا في مسألة العاشرة من مسائل باب السجود في عروة الوثقى، أن السيد رضوان الله عليه يقول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرافع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوة الإتمام ثم الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوة الإعادة أيضا. هو رضوان الله عليه هناك في بحث السجدة يقول الإنسان وضع جبينه على الأرض ثم عرف أنه وضع على شيء لا يصح السجود عليه، كما وقع على الفرش على قماش وعلى شيء آخر، ماذا يفعل؟ يقول عليه أن يجر جبينه حتى يأتي إلى مكان يصح السجود عليها، طبعا في مثل هذه الأماكن غير ميسور، ولكن في الأماكن التي أحيانا قطعة من الفرش وباقي الغرفة رخام، عندما يصلي إذا بغى جبينه على شيء غير ما يصح السجود عليها، إذا جر جبينه أو أخذ هذا الشيء وسحبه من تحت جبينه بحيث لم يرفع جبينه ثم وضع الجبين على الأرض، يقوم الصلاة صلاة لا إشكال فيه، هذا السجدة كان جبينه على ما يصح السجود بعد جر الشيء عن تحت جبينه أو جر الجبين من نقطة إلى نقطة تصح السجود عليها. فعلى ذلك هذا الذي يقولون هذا قول مشهور، وسيد رضوان الله عليه هكذا يقول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها. لماذا؟ لاستلزامه زيادة السجدة، سجد مرة على غير ما يصح السجود ثم رفع ووضع على ما يصح السجود فزاد سجدة، ولا يلزم من الجر ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرافع إلى مكان بحيث لا يمكن أن يفعل ذلك إلا أن يرفع إلا الرافع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأهوة الإتمام ثم الإعادة، إن الأهوة أن يتم ذكره ويصلي وبعد الصلاة يعيد الصلاة، يعني بما أنه ولكن إذا كان آخر، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي، يعني في حالة السجدة بعدما قال سبحان ربي الأعلى وبحمده التفت أن جبينه على ما لا يصح السجود عليه ولا يمكن له الجر، إذا أمكن عليه الجر يجر وجهه على ما يصح السجود ويكرر الذكر، ولكن إذا لا يمكن الجر هنا هو رضوان الله عليه يقول يتم صلاته هكذا ويكتفي بهذا السجدة ثم يعيد الصلاة احتياطا على احتياط بعد. نعم، بالنسبة إلى هذا الأمر من مسلم من وضع جبينه عمدا على شيء لا يصح السجود ولو بعد ذلك جر على ما يصح صلاته باطلة، ولكن من كان هذا الفعل منه سهوا ومن دون عمد أنه يأتي هذه المعالجات التي ذكر. أن السيد الخوي رضوان الله عليه بما أنه يقول ليست السجدة وجود الجبين على الأرض، بل السجدة عبارة عن وضع الجبين على الأرض، والوضع إحداث، فهو عندما جعل جبينه على شيء لا يسه السجود عليها وضع يعني سجد سجدة غير شرعية، سجدتها سجدة عرفية وغير شرعية. وهل السجدة التي حصل منه كذلك لم يكن متعمدا، فعلى ذلك سجد سجدة غير شرعية، فهذا سجدة لا تقع مكان السجدة الشرعية. نعم، لا يجوز ازدياد السجدة عمدا وهو غير متعمد، فعلى ذلك عليه أن يرفع رأسه عن هذه السجدة العرفية الغير الشرعية، ثم يجعل أنا ما يصح السجود عليها، وهي سجدة الصلاة الأولى لم تتحقق سجدة الصلاة. السجدة الصلاة هذه السجدة الصلاتية هذه السجدة الثانية التي وضعها على ما يصح. نقرأ متن كلامه: وأما إذا كان سهوا، يعني إذا عمدا فالصلاة باطلة، ولكن إذا سهوا فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانيا على ما يصح، إذ لا يترتب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهوا، وهو غير قادحة بلا إشكال، وسجدة زائدة ولكن سهو في الأمر، وليست السجدة سجدة الصلاتية، فعلى ذلك قد لا إشكال فيه. هذا بلا إشكال، لأن الجر على خلاف القاعدة، لأن الجر على خلاف القاعدة إلا يتحقق معه الإحداث المعتبر في الواضع المتقوم به السجود. يعني يقول السجود كما أن الركوع متقوم بالإنحناء لا بأن كان الإنسان منحنيا، كذلك السجود متقوم بالواضع لا كون الجبين على الأرض. ولذلك هكذا ولأن الجر على خلاف القاعدة إذ لا يتحقق معه الإحداث المعتبر في الوضع المتقوم بالسجود، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن المخصص. كلام السيد رضوان الله عليه قال إذا رفعها يجب زيادة السجدة، ولكن من الجر لا يلتزم، يقول ليس هكذا. إذا رفع رأسه ليس هذا الرفع والوضع الثاني زيادة، هذا سجدة صلاة. الذي حصل منهم من غير عمد هي السجدة العرفية وليست سجدة الصلاة، وسهى في هذا الأمر فليس عنده إشكال، لأن حديث لا تعاد أولا لا تشمل سجدة واحدة، وثانيا هذه السجدة سجدة تعاد الأمور التي من الصلاة، السجدة والركوع الصلاة إذا زاد أو نغس سهوا أو عمدا مبطل للصلاة، ولكن السجدة التي ليست سجدة صلاتية سجدة عرفية غير شرعية فهذا ليس مبطل للصلاة. نعم، لأن الجر على خلاف القاعدة إذ لا يتحقق معه الإحداث المعتبر في الواضع المتقوم به السجود، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن المخصص، لم يأتي مخصص لذلك فهو لا إشكال فيه. ففيما ذكرناه من التمسك بالقاعدة التي مقتضاها وجوب الرفع مقدمة لتحقيق السجود المأمور به غنى وكفاية، يرفع رأسه ويضع بنية سجدة الصلاة فلا إشكال فيه.
إذا نقول عن مثل ما الركوع قبله لا بد أن يكون القيام متصل بالركوع،
نعم
أيضا في السجود لا بد أن يكون في وضع،
نعم يعني أحسنتم يعني في السجود يجب أن يكون هناك يستوى أنه وضع
الجر ما يحقق لنا الوضع الكامل للسجود.
نعم، الجر يقول استدامة للحالة السابقة، يعني إذا من يجر شيء حتى يقع جبينه على التراب هو ما وضع جبينه على التراب، الوضع سابقا تحقق على غير التراب، وبعد ذلك تحقق التصاق الجبين على التراب لا الوضع على التراب، وهو ليس وضعا، بما أنه ليس وضعا فليس سجودا، فعليه أن يرفع حتى يتحقق السجود. نعم، ففيما ذكرناه من التمسك بالقاعدة التي مقتضاها وجوب الرفع مقدمة لتحقيق السجود المأمور به غنى وكفاية، وقد عرفت أن غاية ما هناك زيادة سجدة واحدة وإنها حاصلة بمجرد الوضع السابق، السجدة الزائدة لم يكن متعمدا السجدة الأولى التي وضعها سهوا فلا إشكال فيه، ولم تكن مترتبة على الرفع والبدء ثانيا، وحيث أنها سهوية لم تكن قادحة. فهناك سجد سجدتين، السجدة الأولى سجدة غير شرعية وهو سهو سدا سهوا، والسجدة الثانية سهوا شرعية وهي عمدا، يعني عمل ما يجب عليه من السجدة لصلاته. فما ذكره في المتن من المنع عن الرفع معللا باستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك في غير محله، لما عرفت من لزوم إحداث الوضع على ما يصح مباشرة ولم يتحقق على الفرض، إذا جر ما جعل جبينه على التراب، جعل جبينه على القماش ثم وقع جبينه من دون أن يكون هناك وضع جديد. نعم، لم يتحقق على الفرض، والجر غير نافع في تحقيقه، فإنه إبقاء للوضع السابق وليس إحداثا لوضع جديد. ثم يأتي هنا بمناقشة، يقول إذا أنتم تقولون أن هذا إنما وضع وجر وقع الأرض صلاة سيئة، فعلى ذلك من تعمد ذلك عليكم أن تقولوا صلاة سيئة. من أراد أن يسجد جعل هناك قماشا يجعل جبينه على القماش ثم يجره حتى يقع على تراب، لابد أن تقول لا إشكال فيه، لأنه سجدة واحدة ما رفع ثم يسجد، فلم يأتي بسجدة زائدة، ولا بد أن تقول بصحة صلاتي، ولا نظن أن فقيها يقول بذلك. ولذلك السيد رضوان الله عليه يقول إذا تعمد في ذلك صلاة باطلة، ولكن إذا صدر منه سهوا على غير ما يصح السجود يصحح هذه السجدة بجر الجبين من هذا لا يصح السجود إلى ما يصح السجود. نعم، هذا النقض منه رضوان الله عليه، يقول وإلا فلو بنى على كفاية الجر في تحقيق السجود المأمور به كان اللازم على الاكتفاء به حتى في سورة العمد والاختيار، فله أن يضع جبهته على ما لا يصح عالما آمدا ثم يجره إلى ما يصح السجود عليه، ولا يظن أن يلتزم به الفقيه. فمن ذلك هو يكشف أن ليست السجدة عبارة عن بقاء على الأرض، بل السجدة هو الإحداث، فيكشف هذا كشفا قطعيا أن عدم تحقق السجود المأمور به من أجل فقده شرط الإحداث، يعني في سورة الجر لم يأتي بالسجدة المأمور بها، وإنه لا يكاد يمكن تحصيله إلا بالرفع، السجدة الواجب لا يمكن إلا أن يرفع ومرة ثانية يجعل الأرض، وإنما وقع السجود عرفي بحت لا يمكن تتميمه بالجر، وبما أنه لم يكن من أجزاء الصلاة فيقع على صفة الزيادة من لدن وقوعه سواء أتعقب بالرفع أم لا. يقول حتى إذا لم يتعقب بالرفع أنتم تقولون يجعل ثم يجر، هذا السجود زائد، هذا ليس السجود صلاتي، فعلى ذلك الزيادة حصلت، فالزيادة حصلت على كل حال، وحيث أنه كان مستندا إلى السهو فزيادته غير واضحة، يعني في سورة الرأس يعني رفع الرأس ثم بدءه لا إشكال فيه، لأن ما وضع على القماش وما لا يصح كان غير متعمد سهوا، وبعد ذلك أتى بسجدة الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا، فعلى ذلك هو يقول نحن إما يكون شرقيا وإما غربيا، إما نقول الصلاة يجوز بالجر أو نقول لا بد من الرفع. يقول ومنخص الكلام مع تنقيح المقام أن من وقعت جبهته على ما لا يصح فقد يكون الالتفات قبل رفع الرأس وأخرى بعده، فهنا فرعان. أما الفرع الأول ففيه قولان، يعني إذا التفت وهو لم يكمل سجدته، أما الفرع الأول ففيه قولان، وجوب الجر كما اختاره في المتن تبعا للجواهر بل نسب ذلك إلى المشهور، ووجوب الرافع كما اختاره في الحدائق، صحيح الحدائق يجب الرافع ثم الوضع. ومبنى القولين الجري على ما تقتضيه القواعد. إن اعتبار السجود على ما يسهو هل من شرائط المكان وقيد. هنا نقول ألا لابد أن نرى هل كون السجدة على ما يسه السجود من شرائط المكان أو من شرائط السجود. هنا أمر أمران، أمر مكان المصلي، ولذلك في باب السجود عندما يبحثون عن مكان المصلي يبحثون كذلك عن مكان السجود، وفي بحث السجود كذلك يبحثون عن ذلك. فلا بد أن نرى هل كونه ترابا شرط لمكان المصلي أو شرط لنفس السجود. إذا كان لمكان المصلي فكلامكم صحيح، ولكن إذا كان السجود السجدة على التراب كان صفة للسجود فالسجدة التي كانت على غير التراب لم تكن شرعيا، والسجدة الترابي أصبح شرعيا. وهو يقول ومبنى القولين الجري على ما تقتضيه القواعد إن اعتبار السجود على ما يسه هل من شرائط المكان وغير معتبر في محل الجبهة سواء أحصل ذلك حدوثا أو بقاء. يعني إذا جرينا يحصل الموضوع وهو كون مكان السجدة تراب، أو أنه غير ملحوظ في نفس السجود، وإن اللازم هو الوضع على ما يسه ابتداء ووقوع الجبهة عليه حدوثا فلا يكفي بقاء واستدامة. فعلى الأول تعين الجر إذا السجود حاصل ولم يكن يعد شرعيا من إجراء من أجزاء الصلاة، إلا أنه لمكان سلوه لذلك ولو بمعونة الجر لفرض كفاية البغاء لم يكن موصوفا بالزيادة. ويقول إذا قلنا بأنه هذا صفة للأرض لمكان السجدة وليس للسجود، فإنما وضع جبينه على غير التراب سجد، ولكن بعدما جر صار شرط آخر حصل، سجد ثم صار السجدة سجدة على الأرض، هذا لا إشكال فيه. ولكن على قول بأن هذا شرط في السجود، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فعلى ذلك عند الوضع كان هذا السجود ولم يكن ترى، وبعد ذلك إذا جار ليس السجود، فعلى ذلك وضع على غير التراب فصلاته باطلة، بل لابد أن يكون وضعه على التراب. نعم. يقول ومبنى القولين الجري على ما تقتضيه القواعد أن اعتبار السجود هل ما يصح على ما يصح هل من شرائط المكان وغير معتبر في محل الجبهة سواء أحصل ذلك حدوثا أم بغاء، أو أنه غير ملحوظ في نفس السجود، وإن اللازم هو الوضع على ما يصح ابتداء ووقوع الجبهة عليه حدوثا ولا يكفي بغاء واستدامة. فعلى الأول تعين الجر إذا السجود الحاصل وإن لم يكن بعد شرعيا ومن أجزاء الصلاة، إلا أنه لمكان سلوحه لذلك كان صالحا لذلك سلوحه لذلك ولو بمعونة الجر لفرض كفاية البغاء لم يكن موصوفا بالزيادة، وإنما يتسو بها بعد الرفع والوضع ثانيا، يعني إذا رفع ووضع يصير ثانيا، ولكن إذا جر ليس سجدا ثانيا، فلا مناص من وجوب الجر حذرا من هذا المحذور المترتب على الرفع، وكما علله في المات. وعلى الثاني تعين الرفع، ولكن إذا قلنا لا السجدة عبارة عن يعني عفوا هذا كونه ما يسه السجود شرط في السجود لا في المسجد لا في الأرض التي نكون هكذا، إذا كان هكذا من أول الأمر لابد أن يكون وضعه على ما يسه السجود. وعلى الثاني تعين الرفع إذ بعد فرض اعتبار الإحداث بعد فهذا السجود غير قابل للإصلاح ولا يمكن عده من أجزاء الصلاة، إذ لا ينفعه الجر كما مر ولازمه اتصافه بالزيادة حينما وقع سواء تعقبه الرفع والوضع أم لا. هل نعم سجدة زائدة ولكن سجدة غير شرعية، سجدة عرفية، فعليه السجدة الشرعية، والسجدة الشرعية لا تتحقق إلا بضع الجبين على التراب، فلا بد أن يرفع ويضع. فزيادة الحاصلة على كل حال، وهيت أنها صحبية لم تكن غاضحة، فلا مناص من تعين الرفع والإتيان بالسجدة المأمور بها. هذا بالنسبة إلى هذا القسم من بحث رضوان الله عليه. ثم يقول: ولأجل أن المتعين هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع في الرواد، وضع الساقة على السجدة، وضع جبينه على السجدة ونحوهما، الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر، وإلا لا تنقض بصورة العمد الذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه. يعني إلا أن إذا أنتم قلتم هذا ولو بعد ذلك بالجر يحصل، لابد أن تقولوا إذا تعمد وضع على غير ما يصح كذلك بعد جر على أرض أن تلتزموا بالصحة ولا تلتزمون بذلك. هذا بالنسبة إلى من يتمكن من الجر. والسيد يقول: إذا لم يتمكن من الجر فأن يكمل إذا كان بعد إكمال ذكره فلا بأس به، ولكن إذا كان قبل إكماله يكمل السجدة ويكمل صلاته ثم يعيد. ويقول: لما ما الفرق بين حالة الإمكان وعدم الإمكان؟ إذا عدم إمكان الجر عليكم أن تقولوا صلاته باطلة، لأنه لا يتمكن من سجدة التي وجب عليها، وجب عليه أن يترك صلاته ويعيد الصلاة بما يسه. ونكمل البحث إن شاء الله الأيام الآتية.